أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في ضمن الخطبة الشهيرة المروية عن مولانا زين العابدين عليه السلام، التي ألقاها في الشام، قال: أعطينا ستة وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وقد مر الحديث في زمن سابق حول العلم والحلم، وليكن كلامنا اليوم حول كلمة السماحة. هناك رواية أو أكثر من رواية نقلت في أحوال مولانا السجاد عليه السلام وأحوال مولانا الكاظم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الروايتان المنقولتان في ضمن ذكر مكارم أخلاق كلا الإمامين عليهما السلام مضمونهما متقارب، وإن كان هناك فرق في جهة بعض التفاصيل. خلاصة الروايتين أن الإمامين عليهما السلام السجاد والكاظم سلام الله عليهما تعرضا لمشكلة كبيرة حصلت من بعض الخدم في الدار. المشكلة ببعض المقاييس كبيرة جدا، فقد ورد أن غلاما من غلمان الإمام عليه السلام كان بيده سفود حديدة توضع فيها اللحوم أو غيرها وتوضع في التنور، تكون حديدة حارة جدا إذا أخرجت من التنور. وقع السفود من يده على طفل من أطفال الإمام عليه السلام فتوفي، وهذه قضية كبيرة جدا، قتل بالنتيجة، قتل إنسان وربما كان ناشئا عن إهمال من ذلك الغلام الذي بيده السفود. وتنقل الرواية بشكل آخر، وهو أن غلاما كان يصب للإمام عليه السلام الماء، فوقع إناء الماء من يده على رأس الإمام فشجه. في الحالتين، في كلتا الروايتين، ورد مضمون الروايتين، ورد أن الإمام عليه السلام لما نظر إلى الغلام وقد فعل ما فعل، الغلام تلا قوله تعالى والكاظمين الغيظ، فقال عليه السلام كظمت غيظي. قال الغلام والعافين عن الناس، قال الإمام عليه السلام عفوت عنك. قال الغلام والله يحب المحسنين، قال الإمام عليه السلام اذهب فأنت حر. هذه الرواية رويت، هذه القضية تروى عن الإمام السجاد وعن الإمام الكاظم عليهما السلام، وواضح أنه من الممكن جدا أن القضية تكررت عند كلا الإمامين، وكلهم نور واحد، تعاملهم مع الأمور تعامل واحد. لهذا تلاحظون في جملة الرواية التي نقلتها أول الكلام أعطينا ستا، أعطينا ضمير الجمع نا ظاهرا يعود إلى أهل البيت عليهم السلام، كلهم لهم هذه الخصائص، كلهم أعطوا العلم، الحلم، السماحة، الفصاحة إلى آخره. الغضب والغيظ حالة تعتري الإنسان وقد لا تكون عن اختياره غالبا. الشخص السوي الطبيعي يفترض فيه أن يغتاظ إذا وجد هناك سبب للغيظ. أحيانا يكون الغضب والغيظ مطلوبا وقد يكون واجبا، كما إذا رأى الإنسان منكرا. أحد مراتب النهي عن المنكر أن يستشعر الإنسان عدم الرضا، الغضب من المنكر في نفسه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يمكنه فبلسانه، فإن لم يمكنه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، بقلبه لا أقل. على الإنسان أن لا يرضى بما يرى أمامه من منكر، يقول أنا لا أستطيع أن أغير بيدي ولا بلساني. طيب اغضب في نفسك، لا ترضى عن ذلك الشيء في قرارتك، لأن الرضا بالمنكر أو بالظلم خصوصا يجعل الإنسان شريكا كما ورد في الرواية. العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم، شخص يظلم، الثاني يعينه على ظلمه، الثالث راض يتفرج وقد يضحك. هؤلاء الثلاثة شركاء. أدخل رجل إلى قبره، تقول الرواية في مضمونها أنزل رجل إلى قبره فجاءته ملائكة العذاب، قالوا له لا بد أن نضربك مئة ثوب. قال لا طاقة لي بها أو عليها. قالوا فتسعون. قال لا طاقة لي عليها. فما زالوا به حتى وصلوا إلى السوط الواحد. قال لا طاقة لي به. قالوا لا بد من ذلك. قالوا أو قال الرجل بما استحققته. يبدو أنه كان رجلا تقيا نقيا، لهذا يتساءل يقول أنا ماذا فعلت، بما استحققت هذا الثوب؟ قالوا تهاونت يوما في طهورك ومررت يوما على مظلوم فلم تنصره فقط، فضربوه سوطا امتلأ قبره نارا. على كل حال، الغضب من الأمور المحرمة من المنكرات، هذا أمر مطلوب وربما يكون واجبا أحيانا، وكثيرا ما يغضب الناس لا لمثل هذه الأمور، يغضبون لدنياهم. إذا أخذ منهم دينار يغضبون ويثورون، وإذا قال لهم شخص كلمة يغضبون ويثورون. أما أن يستغاب عندهم الناس أو هم يستغيبون فلا بأس. كثير منهم يدعون الإيمان ويحضرون الجماعات، مع الأسف هذا وضعهم، لا يرضى بأن يسمع كلمة تقال له، وقد تكون الكلمة حقا ونهيا عن منكر، لكنه يرضى بأن يرى المنكر أمامه ولا يهتم. الغضب إذا كان لأمور دنيوية قد يحصل في النفس، قد لا يكون بالاختيار، إنما المطلوب من الإنسان كظمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ورد أن إبليس لعنه الله جاء إلى نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام، في مضمون الرواية قال له أنت دعوت على قومك هؤلاء فأغرقتهم وأرحتني منهم، لأنه كان المفروض أن أبقى متابعا لهم ولإضلالهم إلى أن يموتوا، وأنت أمتهم دفعة واحدة فأرحتني منهم، فأنا أريد أن أنصحك، أن أعطيك شيئا كنصيحة مقابل هذا الأمر. رفض نوح أول الأمر قبول كلام إبليس. تقول الرواية في مضمونها أن جبرائيل عليه السلام جاء إلى نوح وقال له اسمع منه هذا الكلام الذي سيقوله لك، كلام صحيح فيه نص. قال قل. قال يا نوح اذكرني في ثلاثة مواطن أنا حاضر فيها، أحدها إذا خلوت بامرأة، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ثانيهما إذا حكمت بين اثنين يحضر الشيطان ويبدأ بالتسويل، يقول هذا صديقك ذاك له مشكلة معك، يحاول أن يجعل الطرف يحكم بغير الحق. ثالثها إذا غضبت، في حال الغضب يحضر إبليس ثم يعلم الشخص ماذا يقول من كلام خطأ ومن فحش في القول، ومن تهم وما شاكل ذلك في حالة الغضب. هذه الحالة كبتها فيه فائدة للدين وللدنيا، أما الدين فإنه أي الكبت يدفع عن الإنسان كثيرا من الذنوب، وأما في الدنيا فإنه يكون محترما عند الناس، يقال هذا شخص قيل له كذا ولم يرد اعتدي عليه وسكت، تكون له منزلة ويكون له شأن. هذا أصل الموضوع. كثيرا ما لا يكون الإنسان قادرا على الرد فيسكت، وهذا ليس فضلا، عندما يكون الطرف أقوى منه ويهينه فيسكت لا يعتبر هذا الشخص متفضلا، هو ساكت رغما على أنفه رضي أم لم يرضى. إنما يكون له الفضل عندما يفضم غيظه عن الأضعف منه، عن الذين هم يخافونه ولا يخاف منهم. يوجد لكل إنسان وعند كل إنسان مجموعة من الناس قد يرهبون جانبه، قد يحترمونه لأنه أبوهم، لأنه كبير في السن وما شاكل ذلك، فهو بما أنه يرى لنفسه يدا طولا عليهم قد يتجاوز ويعتدي. موظف تحت يده يعطيه راتبا فيتصور أنه اشتراه، يتعامل معه معاملة المالك للمملوك، وهذا غلط. أنت تعطيه أجرة وهو يؤدي إليك عملا، لم تعطه المبلغ مجانا، أنت تعطيه مبلغا وتأخذ منه مقابل ذلك عملا، فلا يحق لك الاعتداء عليه لا بالقول ولا بالفعل. لو مد الإنسان يده على واحد من هؤلاء الذين هم تحت سيطرته، وهذا شائع بين الناس في كل المجتمعات ليس مخصوصا بمكان دون مكان، في الكرة الأرضية كلها النفوس غالبا تميل إلى الظلم والاعتداء على الأضعف، طبعا لا على الأقوى، يخاف من الأقوى، على الأضعف نعم يتجبر، يمد يده فيضرب، هذا حكمه الشرعي أن يضرب، يؤتى به لو ضرب زوجته، ضرب أخاه الأصغر منه، ضرب ولده، خادمه، سائقه، موظفه، والذين هم تحت يده، حكمه أن يؤتى به وبذلك الضرب فيقتص منه، يضربه كما ضرب، لا يقول أنا صاحب الدار، أنا كبير في السن، يضربني الخادم، نعم يضربك ضربة بضربة حتى يتأدب هذا الشخص، لا يتصور بما أنه راعي البيت له أن يفعل ما يريد ويطلق لسانه كيف شاء. هناك أناس واقعا لا يتحكمون في ألسنتهم، يقولون ما شاءوا لمن شاءوا، إذا لم تقطع ألسنتهم بهذه الطريقة يستمرون. الإمام عليه السلام حصل عنده شيء كبير من الغلام في المنزل، وكان يمكن للإمام عليه السلام أن يستعمل الشدة الكبيرة والكثيرة مع ذلك الغلام لأنه تجاوز، لكن الغلام كان عاقلا ويعرف أن إمامه أن أمامه إمام معصوم، لهذا تكلم بكلام حسن والإمام أجابه وفق كلامه بمراحل ثلاث. هذه ثلاث مراحل. الأولى شظم الغيظ. شظم الغيظ غير العفو وغير الإحسان. يمكن للإنسان أن يكظم غيظه ويسكت، يقال له عفوت، يقول لا أحسنت، لا لكني كظمت غيظي. هذه مرحلة أولى. فطلب الغلام من الإمام عليه السلام ذلك. طبعا الغلام حتى لو لم يطلب، عقيدتنا أن الإمام عليه السلام كان سيكظم، لكن هكذا قال الغلام وهكذا وردت الرواية. قال والكاظمين الغيظ، فقال عليه السلام كظمت غيظي. ثم انتقل إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة أعلى، قال والعافين عن الناس. أنت يا إمامي كظمت غيظك، لكنك ربما تكون غضبانا عليه، في قلبك شيء عليه، أنا أريدك أن تعفو، أن تسامح. قال عفوت عنك. ثم جاءت المرحلة الأعلى التي لا يفعلها عادة إلا المعصوم أو من كان قريبا من المعصوم، وإلا فعلى أحسن التقادير الإنسان يكظم غيظه ويقول له اذهب سامحتك، أما أن يحسن إليه يقول له تفضل خذ هذا الشيء زيادة فوق ما فعلته، هذا فعل المعصومين ومن قرب من درجاتهم. قال والله يحب المحسنين. عندئذ كان الإحسان من الإمام عليه السلام أن يعفو عنه. سدد الله تعالى خطى المؤمنين وجعلهم تابعين لساداتهم ومواليهم الأئمة الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله.